الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية والاجتماعية من سوريا التحقت بركبنا. أستاذة سلوى أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، مساء الخير لكم ولجميع المتابعين والمستمعين لنا.
أهلا ومرحبا بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا قبول الدعوة إن كانت الظروف غير مناسبة ومؤاتية لك أستاذة سلوى. لكن أنا أتساءل في البداية، لماذا تعتبر الألعاب للأطفال هي إحدى الآليات المهمة لتنشئتهم ونموهم؟
طبعا الألعاب هي إحدى الوسائل المساعدة، وخاصة أنها دائما تنسجم الحركة والمشاهدة والنظر إليها بتطوير القدرات العقلية والفكرية عند الطفل، وخاصة أن الطفل أحيانا كثيرة هناك أشياء يكتسبها من خلال اللعب، ونحن نعرف مدى أهمية اللعب في حياة الأطفال والتفريغ عن بعض الشحنات الموجودة لديهم والاكتساب الذي يكتسبونه من خلال تلك الألعاب، وخاصة أن الإناث عندما يكون في أعمار صغيرة دائما الطفلة الصغيرة تختار الدمى التي تعبر فيها عن الأمومة لديها أو الجانب الأنثوي. أما الصبيان أو الذكور فإنهم دائما يختارون الأشياء التي فيها نوع من أنواع الفك والعدة والأدوات التي طبعا تعطي أسماء لمهن مستقبلية. طبعا موضوع اللعب موضوع جدا ضروري وهام، لأن الطفل من خلال اللعب يترجم الكثير من الأشياء التي بداخله ويكتسب أشياء من الواقع، وخاصة الأعمار الصغيرة عندما نختار طبعا الدمى البسيطة طبعا، وخاصة علينا هنا أن نختارها بطريقة مدروسة ذكية جدا كي لا تؤذي الطفل ولكي لا تسبب له طبعا بعض الأمراض أو الأذية الجسدية والنفسية، أن يكون أصواتها ناعمة، أن تكون طبعا ألوانها ألوان شبه طبيعية. وهنا ننتبه إلى موضوع الصبغات والروائح التي أحيانا تكون ممزوجة ضمن المواد البلاستيكية التي تصنع منها بعض الألعاب. اختيار الألعاب التي لا تضر وخاصة المصنوعة من القماش والمحشية بالقطن وبعض الأصواف، هذه التي تعطي الطفل نوع من المتعة وتعطيه الراحة في الاستعمال. عندما يكبر الطفل شيئا فشيئا نستخدم طبعا المكعبات والألعاب التركيبية والبزل. هنا أيضا على الأم أن تشارك طفلها بيده أن يختار اللعبة التي يريدها وتوصي نصائحها للطفل.
هذه نقطة مهمة أستاذة سلوى، أنا أود أن أتوقف عندها. يعني هناك من يقول لابد من إشراك الطفل والأخذ برأيه في مسألة اختيار لعبه التي يلعب بها، لكن كيف تتم هذه المسألة حتى لا ندخل السوق والطفل يختار ويختار ويختار ما يشاء؟
طبعا هنا طريقة التربية والحوار المتبادل دائما وطريقة التعامل ما بين الأم والطفل. هنا إذا كان الطفل عنيد جدا على الأم ألا تأخذه معها إلى السوق ويكون هناك مشكلة أخرى. أحيانا نختار لأطفالنا بعض الألعاب إذا كانوا سنا أصغر، يعني هنا أحيانا الطفل قد يبدي عناده ويصرخ أو يبكي، لكن علينا أن نتحاور نحن وهو بطريقة الاختيار. عندما ندخل إلى متجر الألعاب وقد نحن نختار لكله، لأن كل سن له ألعاب خاصة بها. يعني أنا لا أستطيع لطفل عمره 3 سنوات أو 4 سنوات أن أشتري له لعبة وهي مخصصة، ونحن نعرف بمتجر الألعاب مكتوب على ظهر كل علبة العمر المخصص للاستخدام. يعني هناك أطفال ما فوق سن العاشرة لديهم الإدراكات العقلية وطريقة الانتباه والوعي باستخدام هذه الألعاب يستطيعون أن يلعبوا بها، أما الأطفال الأصغر سنا طبعا لا يستطيعون أن يلعبوا بها أو أن يعرفوا طريقة التعامل بها. فهنا على الأم أن دائما تأخذه إلى الجناح المخصص لعمره وأن يختار، ربما لديه نفس اللعبة أو لديه نفس الهدف من اللعبة. هنا بالمحاورة وبالاشتراك أن لدينا نفس اللعبة دعنا نشتري لعبة أخرى نستفيد منها بناحية أخرى. جميل. يعني هنا الأم هي من
المتحكمة
في هذا الموضوع وتشاركه به.
طيب أستاذة سلوى، يعني مع الأسف نقول أننا نرى في نكون في عصر توجد ألعاب إلكترونية إلى جانبها أيضا، طبعا نعرف أن فيها فوائد، لكن لا يمكن حذف هذه اللعب الإلكترونية من العصر هذا ومن حياة الأطفال. كيف نتصرف حتى لا تؤثر سلبا على الطفل، على حركيته، على تنشئته من الناحية الجسدية، ويكون لنا أيضا مزج بينها وبين الألعاب الديناميكية؟
طبعا هذا الموضوع دائما نناقشه ببرامجنا التربوية وعبر الإعلام، دائما هذا الموضوع يؤرق الجميع، لأننا عندما نسلم الطفل التليفون الجوال وضمنه أن يستطيع الطفل من خلال جوجل أو بعض البرامج واليوتيوب أن يدخل إلى بعض الألعاب.
صح.
هناك بعض الألعاب الإلكترونية عبارة عن ألعاب لوحية هي مخصصة فقط لوجود بعض الألعاب، يعني يستطيعون أن يتحكموا بهذه الألعاب. ما هي هذه الألعاب؟ تختار الأم الألعاب الحسابية، ألعاب الترتيبية، ألعاب مثلا تعلم اللغة، تعلم الرسم، تعلم النطق للغات أخرى. هذه الألعاب موجودة عبارة عن ألواح إلكترونية مخصصة فقط لألعاب آمنة. أما التليفونات والمواضيع الأخرى، هنا الكارثة الكبرى تقع عندما نترك الطفل، ونوهنا ودائما ننوه على الإعلانات الموجودة ما بين تسلسل الفقرات والألعاب التي يلعبها الطفل من مرحلة إلى مرحلة. ما بين المراحل هناك بعض الإعلانات السيئة طبعا في توحي بإيحاءات كثيرة من حركات جسدية وبعض الإيحاءات الجنسية التي طبعا تؤذي الأطفال وتعطيهم طبعا الانتباه إلى أمور أخرى. هنا علينا أن ننتبه لهذا الموضوع، أن نكون مدركين حقيقة ما نعطي أبنائنا بين أيديهم. نحن لا نستطيع أن نبعدهم عن التكنولوجيا، نحن دائما بحاجة أن نجعلهم ضمن التكنولوجيا مع المراقبة والتوعية والرقابة الأسرية، وأيضا نحض الحكومات أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون هناك الحرص الكافي والرقابة على المواقع العالمية التي طبعا تدمر الجيل القادم إذا تركنا الحبل طبعا وتركناهم كما يشاءون يختارون ما يريدون.
نعم. طيب أيضا في سؤال الأخير لك أستاذة نسرين، يعني عذرا أستاذة سلوى، ما هي أهمية وجود جهات تبرمج وتنتج ألعاب مفيدة وهادفة للأطفال؟ أحيانا نشعر بأن بلداننا متأخرة في هذا المجال.
نعم، هذا الموضوع طبعا، وخاصة المجتمعات التي دائما تستورد التكنولوجيا والحضارة، وللأسف الشديد دائما نستورد أشياء قد لا نتقن استعمالها، أو أحيانا نأخذ الأشياء الفارغة من الحضارة الغربية. وهنا موضوع علي أن أذكره، أن من ابتدع طبعا الإنترنت، وهناك هم طبعا أشخاص عالميين موجودين، وأنا أتحدث عن شيء يعرفه الكثيرون، أن أبناء من اخترعوا هذه الأشياء التي تدمر الأجيال، أبنائهم محرومون من الإنترنت وبعض الأجهزة.
صح.
وموجودين في أماكن.
صح.
طبعا بعيدة كل البعد عن هذا التشوه الذي يختل للأبناء. على الأمم وخاصة أممنا نحن ودولنا الشرقية أن يكون لدينا المبرمجين، هناك لدينا خبرات علمية كبيرة، علينا أن تكون البرمجة من أبناء الأبتين الواحدة، من أبناء البلد الواحد الذين يستطيعون أن ينتجوا أفلام كرتونية بالاستعانة بالخبرة الغربية، لكن شيء لا يتناقض مع تقاليدنا وعاداتنا ومع الأشياء التربوية، حتى لا يشوه المجتمع تربويا وأخلاقيا وألا تندثر المبادئ الأخلاقية.
نعم.
هذا الموضوع علينا أن نراعي طبيعة الطفل، تعليمه، أفكاره، مهاراته، والطريقة التي نحن نريد أن ننشئه عليها بالمراعاة مع هذا الموضوع ضمن الألعاب الإلكترونية، حتى لا نحرمه ونعود بنا إلى الجهل. نحن بحاجة أن نساير التكنولوجيا.
نعم.
لكن بطرائق فيها رقابة ومتابعة.
ألف شكر وتحية للدكتورة سلوى شعبان الباحثة.
شكرا.
التربوية كانت. شكرا. معنا من سوريا. شكرا جزيلا لكم دكتورة.
أهلا
وسهلا. هلا بكم.